إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 حتى 10 بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 6 بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
مستمعي الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الأحد 14 من شهر تموز عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا الاستعراض لمواد برامجنا تستمعون إلى نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية، إعداد وتقديم سامي شورش. ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. ومن أبرز محاور الملف: صحيفة بريطانية تتحدث عن قمة حرب مرتقبة بين رئيس الوزراء توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش. وزير الخارجية العراقي يستقبل نائب وزير الخارجية الإيراني لبحث الملفات العالقة. وعلي صدام حسين يحذر إيران من استغلال احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. صحيفة أمريكية تقول إن دعوات الرئيس بوش لإزاحة صدام عن الحكم دفعت العسكريين العراقيين إلى عقد اجتماع في لندن لبحث طرق تقديم الدعم إلى الولايات المتحدة. العراق يحيي ذكرى 14 تموز، والحزب الديمقراطي الكردستاني يدعو إلى إعادة الاعتبار لزعيم الانقلاب عبد الكريم قاسم. وفي ملف اليوم الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير، محاور وقضايا أخرى بالإضافة إلى رسائل صوتية من أربيل والكويت. بعد الملف تلتقون أعزائي المستمعين مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية، أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين. وبعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية، تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عراقيون في المهجر. وضمن فترة بثنا لهذا اليوم تستمعون إلى رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة إقليمية ودولية، بينها عرض للشؤون العراقية في الصحف الغربية. ومن برامجنا الأسبوعية التي نقدمها في كل يوم أحد برنامج مفاهيم، وفي حلقة اليوم تستمعون إلى الجزء الثاني من حوار حول مفهوم التوجيه المعنوي. في الساعة الثالثة من برامجنا لهذا اليوم تستمعون إلى عرض للشأن العراقي في صحف غربية، وكذلك حلقة جديدة من برنامج العراق في دور النشر. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعين الكرام مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم فقراتها. باكستان تدين الهجوم المسلح الذي أوقع 27 قتيلا في الجزء الهندي من إقليم كشمير ونيو دلهي تحمل إسلام آباد مسؤولية تشجيع الهجوم. إسرائيل تعتقل فلسطينيا يشتبه في محاولته تنفيذ عملية انتحارية، وطائرة هليكوبتر إسرائيلية تقصف مبنى للأمن الفلسطيني. وزير الخارجية البريطاني يصل الصين في زيارة تهدف إلى البحث في التعاون الأمني بين الدولتين. والآن إلى التفاصيل. دانت باكستان الهجوم المسلح الذي وقع أمس في الجزء الهندي من إقليم كشمير وأسفر عن مقتل 27 شخصا. الخارجية الباكستانية وصفت الهجوم بأنه عمل إرهابي يهدف إلى توسيع نطاق التوترات في المنطقة، كما دعت في الوقت نفسه الحكومة الهندية إلى حل مشكلة كشمير وفق رغبات سكانه. لكن وزير الخارجية الهندي ياشوانت سينها اعتبر في مقابلة مع التلفزيون الهندي أن باكستان مسؤولة عن الحظ على الهجوم الذي وقع أمس في ضواحي مدينة جامو عاصمة الإقليم المتنازع عليه. وذكرت التقارير أن نحو 8 إلى 10 رجال مسلحين اقتحموا منطقة مكتظة في ضواحي جامو وألقوا قنابل يدوية، كما فتحوا نيران أسلحتهم ضد الأهليين. يذكر أن أي جهة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. قال شهود عيان فلسطينيون إن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أطلقت اليوم صاروخين على مبنى للأمن الفلسطيني في جنوب قطاع غزة. وأكد شهود أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات، لكنهم لم يشيروا إلى عدد المصابين جراء الهجوم الجوي. الجيش الإسرائيلي من ناحيته لم يعلق على الحادث الذي يأتي بعد يوم من قيام جنود إسرائيليين باعتقال فلسطينيين يشتبه في محاولته تنفيذ هجوم انتحاري. ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال إن المسلح الفلسطيني فتح النار على سيارة عسكرية من نوع جيب في أطراف قرية فلسطينية في الضفة الغربية، مضيفا أن الجنود الإسرائيليين نجحوا في اعتقال المسلح الذي قادهم بعد ذلك إلى موقع أخفى فيه قنابله. وفي قطاع غزة أطلق مسلحون فلسطينيون 5 قذائف هاون على مستوطنة يهودية. الجيش الإسرائيلي أكد أن أحدا لم يصب بأذى. وصل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إلى العاصمة الصينية بيجينغ في زيارة تهدف إلى إجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين، يتوقع أن تشمل التعاون الأمني بين البلدين في أعقاب الهجوم الذي وقع ضد الولايات المتحدة في أيلول الماضي. سترو يلتقي خلال زيارته التي ستنتهي الثلاثاء المقبل الرئيس الصيني جيانغ زيمين. الناطق باسم الخارجية الصينية ليو جيان كاو صرح بأن المحادثات مع الوزير البريطاني ستتركز على القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي. وبعيدا عن السياسة، من المقرر أن يزور سترو مدرسة صيفية لطلاب الجامعات تمولها بريطانيا، إضافة إلى قيامه بتوقيع اتفاقية مع الصين لإنشاء مراكز ثقافية في البلدين. بثت الوكالة الإسلامية الأفغانية للأنباء أن 4 جنود أفغان قتلوا، بينما أصيب 6 آخرون بجروح حينما تعرضت سيارتهم إلى قذيفة صاروخية أطلقها مجهولون في جنوب أفغانستان. وكالة أنباء مستقلة في باكستان قالت إن الجنود كانوا لحظة تعرضهم للهجوم في دورية في منطقة صحراوية للبحث عن مهربين، لكن الوكالة لم تشر إلى المكان الذي وقع فيه الهجوم. قالت الشرطة الفرنسية إن الرجل الذي اعتقل في الاحتفالات التي جرت بمناسبة ذكرى يوم تحرير سجناء باستيل ينتمي إلى حركة النازيين الجدد، وأن إلقاء القبض عليه جاء بعد إطلاقه رصاصة واحدة في موقع لم يكن بعيدا عن المكان الذي مر منه موكب الرئيس جاك شيراك. يذكر أن بيانا أصدرته الشرطة الفرنسية أكد أن الشخص المعتقل الذي يبلغ 25 ألقي عليه القبض بعد أن أخرج بندقية من حاوية قيثارته في الوقت الذي مر فيه موكب الرئيس الفرنسي، لكن الشرطة الفرنسية سارعت إلى إلقاء القبض عليه وتجريده من سلاحه بعد أن نجح في إطلاق رصاصة واحدة. على صعيد ذي صلة، حظ الرئيس الفرنسي في كلمة بثتها شبكات التلفزيون الفرنسية بمناسبة يوم التحرير، حظ على إدخال إصلاحات على قانون اللجوء المعمول به في الوقت الحالي. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، إلى اللقاء.
طابت اوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الامير يحييكم ويقدم لحضراتكم متابعه لاخر الاخبار والمستجدات ذات الصله بالشان العراقي كما تناولتها صحف ووكالات انباء غربيه. ومن محاور ملف العراق لهذا اليوم، صحيفة بريطانية تتحدث عن قمة حرب مرتقبة بين رئيس الوزراء توني بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش. وزير الخارجية العراقي يستقبل نائب وزير الخارجية الإيراني لبحث الملفات العالقة. وعدي صدام حسين يحذر إيران من استغلال احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. صحيفة أمريكية تقول إن دعوات الرئيس بوش لإزاحة صدام عن السلطة دفعت العسكريين العراقيين إلى عقد اجتماع في لندن لبحث طرق تقديم الدعم إلى الولايات المتحدة. العراق يحيي ذكرى انقلاب 14 تموز العسكري، والحزب الديمقراطي الكردستاني يدعو إلى إعادة الاعتبار لزعيم الانقلاب عبد الكريم قاسم. وتستمعون في ملف اليوم إلى محاور وقضايا أخرى بالإضافة إلى رسائل صوتية من أربيل والكويت. ذكرت صحيفة The Observer البريطانية أن رئيس الوزراء توني بلير يستعد للقيام بزيارة سريعة إلى الولايات المتحدة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جورج بوش. الصحيفة رأت أن اللقاء سيكون قمة حرب تعقد في ظل تزايد الاحتمالات بتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. وأوضحت The Observer أن القمة المرتقبة ستعقد خلال فصل الخريف المقبل في منتجع كامب ديفيد، وأن القمة ستصعد من موجة التخمينات بأن الولايات المتحدة وصلت إلى المراحل النهائية من إعداد خطة للهجوم على العراق بهدف إزاحة الرئيس صدام حسين عن السلطة. وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي لم ينكر فيها كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية أنهم اطلعوا على الخطط الأمريكية لضرب العراق. على صعيد ذي صلة، أشار ذي أوبزيرفر نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية إلى أن المقاتلات التابعة لسلاح الجو الملكي زادت من عدد طلعاتها بارتفاع منخفض فوق الأراضي البريطانية، الأمر الذي اعتبر إشارة إضافية إلى احتمال شن الحرب خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم أن وزارة الدفاع البريطانية نفت وجود صلة بين هذه الطلعات واحتمال شن حرب ضد العراق، إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الحكومة البريطانية أن زيادة النشاط العسكري تأتي بسبب احتمال القيام بعمل ما في المستقبل. وفي إطار الاستعدادات العسكرية الأمريكية لتوجيه ضربة إلى العراق، قالت صحيفة The Observer البريطانية أن الشخص الثاني المتشدد في وزارة الدفاع الأمريكية بول ويلفويتس سيسافر إلى تركيا برفقة وفد من كبار العسكريين الأمريكيين لبحث مسألة العراق مع المسؤولين الأتراك. على صعيد ذي صلة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن طائرات أمريكية وبريطانية قصفت مساء أمس السبت منشآت للدفاعات الجوية العراقية في جنوب البلاد ردا على إطلاق نار تعرضت له طائرات التحالف. وجاء في البيان أن الطائرات أطلقت قنابل موجهة بدقة صباح السبت دون ذكر المكان الذي استهدفه القصف. وقد أضافت وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن بيان القيادة المركزية الأمريكية أن القصف استهدف منشآت وصفت بأنها قدمت دعما لهجمات جوية مباشرة استهدفت الطائرات الغربية. ولم يتحدث البيان عن سقوط خسائر أو ضحايا، لكن وكالة فرانس بريس الأنباء ذكرت أن ناطقا عسكريا عراقيا أعلن يوم أمس أن 7 عراقيين أصيبوا بجروح خلال هذه الغارات التي استهدفت منشآت مدنية وخدمية في محافظة ذي قار. الناطق العسكري العراقي أوضح أيضا أن الطائرات الأمريكية والبريطانية انطلقت من الكويت وأنها نفذت 30 طلعة فوق الأجواء العراقية تساندها طائرة أواكس من داخل السعودية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي بحث يوم أمس السبت مع وكيل وزارة الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الذي يزور العراق حاليا، بحث معه سبل إغلاق الملفات التي ما زالت عالقة وخاصة الملف الإنساني. ولفتت الوكالة إلى أن مسألة أسرى الحرب إضافة إلى حركات المعارضة الإيرانية والعراقية التي يتبادل البلدان الاتهامات بدعمها تمثل أبرز العقبات أمام تطبيع العلاقات بين البلدين. كما نقلت فرانس بريس عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية العراقية أن بلاده أكدت خلال المباحثات رغبتها في بناء علاقات تعاون وحسن جوار مع إيران من خلال حل المشكلات العالقة بين البلدين حلا شاملا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع تصريحات أدلى بها عدي الابن الأكبر للرئيس صدام حسين يوم أمس أيضا حذر فيها إيران من عواقب شن هجوم على بلاده، مستغلة احتمال قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء مضيفة أن عدي طلب في بيان وزع على الصحفيين يوم أمس طلب من إيران ألا تحاول تكرار الضرر الذي حاولت تنفيذه خلال حرب الخليج عام 91. وأضاف عدي أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لن يستطيعوا ضم ولو شبر واحد من الأراضي العراقية. ونبقى أعزائي المستمعين في الشأن العراقي الإيراني، حيث أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن العراق سلم الجانب الإيراني 22 عائلة إيرانية تضم 125 شخصا كانوا أعربوا عن رغبتهم العودة إلى إيران. فرانس بريس نقلت عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن عملية التسليم تمت في منطقة الشلامتشا قرب مدينة البصرة تحت رعاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. الوكالة أوضحت أيضا أن هذه العائلات كانت لجأت إلى العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية وأنها تمثل الوجبة الأولى من عملية عودة العوائل التي عبرت عن الرغبة في العودة إلى إيران حسب الاتفاق الموقع بين البلدين في الشهر الماضي. وفي المقابل أشارت فرانس بريس إلى أن نائب وزير الداخلية الإيراني المكلف بشؤون المهاجرين حسن علي إبراهيمي أعلن في شهر كانون الثاني الماضي أن عدد العراقيين المسجلين كلاجئين في إيران يبلغ 220,000، لكن إجمالي العدد يقارب 300,000 لاجئ عراقي في إيران. مستمعي الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على التطورات الأخيرة في العلاقات العراقية الإيرانية تصلنا بالمحلل والصحفي الإيراني علي رضا نوريزادة، وسألناه أولا عن طبيعة العلاقات بين البلدين في ظل تصريحات عدي واستقبال وكيل وزارة الخارجية الإيراني في بغداد.
هناك اتصالات بين البلدين على مستوى وزراء ومستوى المسؤولين الكبار، وهذا الاتصالات مستمرة. وفي نفس الوقت أعتقد بأن عدي صدام حسين وجه تحذيره بعدما علم بأن القيادة الإيرانية تركت أو أطلقت أيدي المعارضة العراقية الشيئية المتواجدة في إيران للقيام بالاتصالات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفعلا يبدو أن العراق قلق بشأن هذه الاتصالات. وحتى يعني قبل فترة كان العراق واثقا من أن إيران لن تسمح بقيام أي تحالف بين المنظمات الشيئية المتواجدة في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ودخول هذه التنظيمات طرفا في الصيغة التي تقوم الولايات المتحدة بسياقتها. وهذا التحصيلات يعني جاءت بعد انتشار الأنباء التي أشرت إليها.
طيب، وهل تعتقدون فعلا أن هناك خطر إيراني من أنه ممكن أن تدخل عن طريق جنوب العراق أو تهاجم جنوب العراق في حال أن وجهت الولايات المتحدة ضربة عسكرية؟
القيادة الإيرانية تشعر بقلق أيضا مثل ما تشعره القيادة العراقية من قيام الهجوم الأمريكي ضد العراق. ولكن في نفس الوقت هناك من يقول من بين المسؤولين الإيرانيين من الضروري أن تبقى إيران محايدة في أي أمل عسكري ضد العراق. وكما يعني نجحت إيران في القضية الأفغانية وفي الهجوم الأمريكي ضد الطالبان والقاعدة، نجحت لحد ما في الحفاظ على هيادها وفي نفس الوقت الاستفادة مما حصل في أفغانستان بتطوير علاقاتها مع الهجوم الجديد في أفغانستان، وهذا أمر ممكن في المستقبل.
تتوقعون أنتم أن يكون موقف إيران محايدا في حالة اتخاذ الولايات المتحدة قرارا بضرب العراق؟
أعتقد بأن إيران يعني هناك طرق أخرى لتوجه القوات الشيئية المتواجدة في إيران إلى العراق. مثلا هناك الحدود الكويتية العراقية التي تبدو بأنها ستكون معبرا مهما في أي هجوم ضد العراق، والقوات المتواجدة في إيران تستطيع أما أن تذهب إلى العراق عبر كردستان أو عبر الكويت أو عبر جنوب العراق. وإيران في بنفسها لن تتخذ قرارا لفتح حدودها لعبور هذه القوات طالما لن تكون واثقا من نتائج العمليات.
إذن هل ترون أن المخاوف العراقية من إيران هي واردة؟
بالتأكيد، طالما العراق يدعم منظمة مجاهدي خلق فعليها أن لا ينتظر من إيران أن تتخذ إجراءات لحماية النظام العراقي. وبينما إيران لا تريد أي مشكلة مع العراق وتسعى لتسوية القضايا العالقة بين البلدين، ولكن في نفس الوقت يجب ألا ننسى بأن القيادة الإيرانية لا تثق بالقيادة العراقية وتعتقد بأن العراق ما زال لديها نيات ورغبات عدوانية تجاه إيران.
وهل هذا هو السبب الذي يقف وراء عدم غلق الكثير من الملفات العالقة بين العراق وإيران بما فيها الملف الإنساني؟
بالتأكيد، وأعتقد بأن أول شيء الذي يجب معالجته بالنسبة لوجهة النظر الإيرانية هو موضوع مجاهدي خلق. ما زال هناك أكثر من 5000 من رجال مجاهدي مسلحين داخل العراق، وهم وفقا للمعلومات التي كانت مصادرها جمعا من رجال مجاهدي خلق الذين حربوا من العراق، فإن مسعود رجبي يستعد لتوجيه هجوما عسكريا ضد إيران. فطالما هذه التحركات والإجراءات موجودة فإن العلاقات بين إيران والعراق ستبقى على حالها، وليست هناك خطة وليست هناك نية لدى إيران لإرسال قوات إلى العراق أو احتلال جنوب العراق. فإنني أعتقد بأن إيران ستبقى محايدة في المرحلة الأولى، وإذا رأت بأن الحملة الأمريكية ستنجح فإنها ستتخذ إجراءات لزمان مصالحها المستقبلية في ذو قيام قيادة جديدة في بغداد.
المحلل والصحفي الإيراني علي رضا نورزادة، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
شكرا لك.
ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن منسق الأمم المتحدة السابق للشؤون الإنسانية في العراق هانز فون شبونيك أعلن يوم أمس أنه زار موقعي مصنعين في العراق يشتبه في أن أسلحة للدمار الشامل تنتج فيهما، ولم يجد أي دلائل تشير إلى إعادة العراق بناء ترسانة أسلحته. شبونك أضاف أيضا أن العراق سمح له لفريق من محطة ARD التلفزيونية الألمانية بزيارة مصنعي الدورة والفالوجة قرب بغداد، اللذين زعمت وسائل إعلام غربية أن بغداد تنتج فيهما أسلحة للدمار الشامل حسب تعبير شبونك. وفي هذا السياق أشارت وكالة رويترز الأنباء أن العراق يزعم أن مصنع الدورة كان يستخدم لإنتاج مصل مضاد لمرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية، وذلك قبل أن يدمره خبراء الأسلحة التابعون للأمم المتحدة عام 1996. أما مصنع الفلوجة فتقول السلطات العراقية أنه كان ينتج مبيدات للحشرات والحشائش قبل تدميره وإغلاقه من قبل المفتشين الدوليين. رويترز نقلت أيضا عن شبون قوله في مؤتمر صحفي عقب زيارته إلى العراق واستمرت أسبوعين أن مصنع الدورة في الوقت الراهن بنفس حالة التدمير التي كان عليها عام 1999 عندما كان شبون في العراق، لكن في المقابل اتهم مسؤولون أمريكيون العراق بأنه أعاد بناء مواقع كانت تنتج فيها، لكن في المقابل اتهم مسؤول أمريكيون العراق بأنه أعاد بناء مواقع كانت تنتج فيها أسلحة الدمار الشامل بعد مغادرة المفتشين التابعين للأمم المتحدة البلاد في كانون الأول عام 1998. ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن الدعوات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جورج بوش لإسقاط الرئيس صدام حسين دفعت بعسكريين عراقيين انشقوا عن النظام إلى عقد اجتماع في لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع للبحث في كيفية تقديم المساعدة لإسقاط نظام صدام. الصحيفة أوضحت أن الاجتماع عقد في كينسكتون تاون هول في وسط العاصمة لندن، وقد ضم العشرات من الضباط السابقين والذين يمثلون رموزا للمعارضة العراقية في الخارج. ونقلت الصحيفة عن المجتمعين أن اللقاء يمثل رسالة إلى الضباط العراقيين في الداخل يحثهم على الاستعداد لدعم الجهد الأمريكي لإزاحة صدام عن السلطة في العراق. وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن الضباط العراقيين المجتمعين في لندن حثوا الولايات المتحدة على الإطاحة بالنظام العراقي دون تدمير البلاد. ونقلت الوكالة عن العميد نجيب الصالح قوله إن الولايات المتحدة لن تلقى تأييدا داخل العراق أو خارجه لهجوم يلحق الأذى بالمدنيين ويدمر البنية الأساسية ويستهدف جنودا لا يدافعون عن النظام. كما نقلت رويترز عن العميد سعد العبيدي الذي كان مسؤولا عن الحرب النفسية قبل هروبه من العراق عام 86 أن الضباط يناقشون أوراق عمل تتعلق بإزاحة صدام عن السلطة والاحتمالات الخاصة بالوضع الأمني في حالة إسقاطه ووضع الجيش تحت سيطرة مدنية. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي، حيث أفاد مراسلنا في الكويت في حديث مع أحد أعضاء مجلس الأمة أن الكويت ما زالت تشك في جدية الموقف العراقي بشأن إغلاق ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين. التفاصيل مع محمد الناجي.
يتفق الكويتيون حكومة وشعبا في السلطتين التنفيذية والتشريعية على عدم جدية العراق في حلحلة قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، وهذا ما أكده عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبدالله النيباري في حديث خاص لإذاعة العراق الحر اليوم، رغم ما تردد من أنباء عن استعداد العراق لإغلاق ملف الأسرى بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
والله هو حتى الآن الحقيقة لم نرى يعني خطوات ملموسة تأكيدا على الإيجابية العراق، موقف العراق الإيجابية في إغلاق هذا الملف. طبعا بالنسبة للكويت والكويتيين مهم بالنسبة لهم يعني حل هذه المشكلة باعتبارها خاصة أنها مشكلة إنسانية قبل أي شيء، لكن طبعا هناك كلام كثير عبر السنوات 12 الماضية، بعضها يوحي بالتفاعل بعضها يوحي بالتشاؤم، لكن حتى الآن لم نرى أو نلمس خطوات فعلية ملموسة عملية في هذا الشأن. في تصريحات عبر وسطاء أو عبر مقابلات، لكن لا يوجد شيء ملموس وعملي يؤكد ويزيل الشكوك لدى الناس في الكويت.
المسؤولون الكويتيون مثل سفير الكويت لدى القاهرة أحمد الكليب ومدير اللجنة الوطنية للأسرى ربيع العدساني أكدوا أنهم سمعوا بخبر نية العراق إغلاق ملف الأسرى الكويتيين، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم سمعوا أيضا بتأكيد العراق على عدم وجود أسرى كويتيين لديه. النائب النباري يرى أنه لا يمكن الركون إلى تصريحات المسؤولين العراقيين، ويجب أن تكون هناك خطوات فعلية وإجرائية، لكنه أعرب عن عدم تفاؤله إزاء هذه القضية الإنسانية.
طبعا إحنا لا نرى مبرر في استمرار السياسة السابقة، لأن هؤلاء الأسرى مساكين لإصالهم 12 سنة وبعضهم شباب فقدوا مستقبلهم، لا نرى أي مبرر أو موجب لتمسك العراق بهذا الموقف المتشدد في هذا الشأن، لا إعطاء معلومات ولا يعني إعطاء أي شيء ينبئ بالتفاؤل لدى الكويتيين ولدى أهالي الأسرى. يعني في مشكلة مصداقية، يعني الناس هنا لكي تصدق تريد أن ترى خطوات وإجراءات عملية في هذا الشأن، خطوات عملية وإجراءات ملموسة وليس مجرد كلام أو تصريحات أو تسريب عبر وسطاء وما إلى ذلك. هذه القضية تدخل فيها يعني شخصيات عديدة ومؤسسات عديدة، الأمين العام للجامعة العربية الحالي والأمين العام للجامعة العربية السابق ووزراء خارجية من دول عربية مختلفة ووسطاء آخرين، لكن حتى الآن لم يتقدم العراق بأي خطوة ملموسة عملية اللي يعني تشعر الناس بالتفاؤل وبالثقة بتصريحات تأتي من بغداد.
عضو مجلس الأمة الكويتي أعاد سبب جمود قضية الأسرى الكويتيين منذ حوالي 12 عاما إلى جمود ومراوغة النظام العراقي في هذه القضية الإنسانية.
والله طبعا هو يعني يعود لموقف العراق الذي يعني متعنت في هذا الشأن، وهو موقف غير مفهوم، يعني لا نعرف لماذا يعني يكون هذا الموقف المتعنت اتجاه مجموعة من الأسرى اللي نصيبهم يعني أن يكونون من بقيوا في الأسر بعد انتهاء غزو العراق للكويت. حقيقة أمر غير مفهوم بالنسبة لنا، يعني يفترض أن في أي دول بعد نشوء نزاع معين أن تصفى يعني ترسبات الحرب وديولها وبقاياها، وهذا قاعد يحصل بين العراق وبين إيران، وإن كان يعني هو شيء بطيء لأن العراق أيضا إيران صار لهم 20 سنة وما ذلك مسألة الأسرى ما زالت موجودة ولم تحل نهائيا. فموقف غير مفهوم اتجاه الكويت، لأن العراق أيضا ينكر أو لا يعطي معلومات أو يستعمل صياغات غير مفهوم، يقول أنهم غير موجودين في الأسر ربما يكون موجودين في العراق. وأعتقد مطلوب موقف يعني أكثر صراحة وأكثر صدقية من الجانب العراقي في هذا الشأن.
وتبقى التصريحات العراقية في عيون الكويتيين محل شك وتفتقر إلى الكثير من المصداقية، خاصة في قضية الأسرى التي يرون أن العراق لم يغير موقفه منها بشكل فعلي. محمد ناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
عرضت روسيا الاقتراح البريطاني بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الضرائب الإضافية التي يفرضها العراق بشكل غير شرعي على مبيعات النفط، وكذلك الاقتراحات بشأن معالجة انخفاض الصادرات النفطية العراقية في إطار برنامج الأمم المتحدة. ويسعى الاقتراح البريطاني إلى تغيير نظام تسعير النفط العراقي في نهاية كل شهر، وهذا ما سيمكن شركات النفط المدرجة أسماؤها ضمن القائمة الخضراء بمعرفة أسعار مبيعات النفط مقدما. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء عن ممثل روسيا في الأمم المتحدة جنادي كاتيلوف اعتراض بلاده تحسبا من عمليات تمييز ضد الشركات الروسية التي يمكن أن لا تدرج ضمن القائمة الخضراء. الوكالة أشارت أيضا إلى أن الاقتراح البريطاني يشدد القيود على أكثر من 1000 شركة نفط مسجلة لدى الأمم المتحدة لشراء النفط العراقي، وتعود إلى نحو 83 دولة، مضيفة أن الشركات الروسية تسيطر بشكل عام على تجارة النفط العراقية. أعلنت فيتنام معارضتها الشديدة لخطط الولايات المتحدة لإسقاط الرئيس صدام حسين. صرح بذلك الناطق الرسمي باسم الخارجية الفيتنامية باي توي تان الذي وصف سعي واشنطن لإسقاط النظام العراقي بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي. وقد أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب قول الرئيس الأمريكي جورج بوش الأسبوع الماضي بأن بلاده ستستخدم جميع الإمكانيات المتاحة لإسقاط الرئيس العراقي. وأخيرا أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن العراق أحيى اليوم الذكرى 44 لثورة 14 تموز وأغلقت جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية أبوابها ورفعت معالم الزينة في الشوارع والساحات العامة. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت أيضا أن الصحف العراقية الصادرة اليوم نشرت مقالات وتعليقات عن دور ثورة تموز في مواجهة ما أسمته الصحف العراقية بالمخططات الأمريكية والبريطانية المعادية للعراق والدول العربية حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. وعلى صعيد ذاته أفاد مراسلنا في أربيل أن الحزب الديمقراطي الكردستاني دعا بمناسبة ذكرى انقلاب 14 تموز العسكري، دعا إلى رد الاعتبار إلى الزعيم عبد الكريم قاسم الذي قاد الانقلاب. التفاصيل تأتيكم من مراسلنا أحمد سعيد في أربيل.
دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تقييم وصفه بالموضوع والمنصف لثورة 14 تموز عام 1958 التي اندلعت في العراق وقائدها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم. وأضاف الديمقراطي الكردستاني في افتتاحية نشرتها جريدته اليومية برايتي في عددها الصادر صباح هذا اليوم، وذلك بمناسبة الذكرى 44 للانقلاب العسكري الذي قاده الزعيم عبد الكريم قاسم ضد النظام الملكي في العراق، بأنه يجب رد الاعتبار إلى قاسم وتكريمه، قائلا ومتسائلا: ألا يعد نقصا لتاريخ العراق أن لا يكون لمؤسس الجمهورية العراقية قبر أو مزار؟ افتتاحية برايتي قيمت الأشهر الأولى من حكم قاسم بإيجابية، مشيرة إلى المنجزات التي حققتها هذه الثورة في المجالات المتعددة، وأشادت بتثبيتها لشراكة الكرد للعرب في الوطن العراقي في الدستور المؤقت للجمهورية، وافتخرت بموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الداعم لثورة تلك وللسلطة التي أقامتها، ووضع الزعيم الكردي الراحل مصطفى البارزاني لكامل طاقاته المعنوية والشعبية في خدمة النظام الجمهوري الفتي ومن أجل نصرة الإرادة الوطنية للزعيم عبد الكريم قاسم. وانتقدت افتتاحية برايتي الشوذينية العربية التي أسهمت في وضع العراقيل أمام الثورة في أيامها الأولى وأسقط فيما بعد حكومة قاسم وأنهت أجواء الحرية السياسية التي تضررت شعوب العراق جراء إنهائها كثيرا. وحملت الافتتاحية في الوقت ذاته على الجوانب السلبية التي رافقت الثورة فيما بعد، وجعلت حكومة قاسم تتراجع عن الوعود والمكاسب التي أطلقتها للجماهير العراقية والكردية بالأخص. هذا ويحتفل في هذا اليوم 14 من تموز الحالي الشعبان العراقي والفرنسي بثورتهما اللتان اندلعتا في مثل هذا اليوم. يذكر أن ثورة 14 تموز في العراق أنهت النظام الملكي الذي حكم العراق نحو 40 عاما، وأخرجت العراق من حلف بغداد والكتلة الأسترلينية، وسنت قانون الإصلاح الزراعي وقوانين أخرى غيره، كما وأطلقت في الأسابيع الأولى من انتصارها حريات عامة وواسعة، وتعرضت إلى محاولات انقلابية عدة قادتها قوى قومية عربية، إلى أن تمكن حزب البعث العربي الاشتراك الحاكم اليوم في العراق صبيحة يوم الثامن من شباط عام 63 من إسقاطها، والذي نفذ حكم الإعدام بعبد الكريم قاسم والعديد من أنصاره من المدنيين والعسكريين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. هذا بإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة على صحف عربية صادرة اليوم، أعد الجولة ويقدمها زميل ناظم ياسين، وتشاركه القراءة ولاء صادق.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم ولاء صادق. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: النجل الأكبر للرئيس العراقي يحذر إيران من محاولة شن أي ضربات في حال بدء هجوم أمريكي محتمل ضد العراق، وعمان تعلن أن حضور الأمير الحسن مؤتمر الضباط العراقيين المعارضين كان تصرفا شخصيا، وفرنسا تحض العراق على الإسراع في قبول عودة مفتشي الأسلحة الدوليين. هذا وتتضمن جولة اليوم عرضا لتعليق نشرته صحيفة البيان الإماراتية تحت عنوان: هل بدأ ضرب العراق؟
من أبرز عناوين الصحف نطالع: أودي صدام يحذر إيران من استغلال الهجوم الأمريكي المحتمل. أودي يتهم إيران بشراكة مع أمريكا لن تستطيع ضم شبر من أرض العراق. نجل صدام يقول مخطط أمريكي لتقسيم إيران بعد العراق والسعودية.
مؤتمر المعارضة العراقية يدعو لميثاق شرف لاستخدام الجيش أداة للتغيير. الأردن لا صفة رسمية لمشاركة الأمير حسن في اجتماع المعارضة العراقية. الضباط العراقيون المعارضون يرفضون أي دور لميليشيات الأحزاب والفصائل.
تعهدوا بوضع خبرتهم في خدمة المجتمع المدني مؤتمر الضباط العراقيين المنشقين دعوة إلى حفظ المصالح المشتركة مع أمريكا. واشنطن الاجتماع مهم لمرحلة ما بعد صدام. الأردن يتبرأ من حضور الحسن اجتماعا للضباط العراقيين. وعودي يحذر إيران من استغلال الضربة الأمريكية والاجتماع يبحث خطة سرية.
مصادر فرنسية تقول على بغداد الإسراع في إعادة المفتشين وإلا سيكون من الصعب التصدي لماكينة الحرب الأمريكية. العراق يسخر من الافتراضات الأمريكية أنه سينتج أسلحة نووية. تترك خياراتها مع العراق مفتوحة. دمشق تسعى إلى إقناع بغداد بعودة المفتشين وتنسق مع المعارضة.
نائب وزير الدفاع الأمريكي ولفويتس وقائد القوات الأمريكية في أوروبا إلى تركيا لإجراء مفاوضات حول العراق. المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية لا يرجح حدوث عملية عسكرية أمريكية واسعة. الأردن يجدد نفيه طلب نفط سعودي بدلا من النفط العراقي. عودة 125 لاجئا إيرانيا من العراق.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
نبدأ عرضنا للصحف الكويتية الصادرة اليوم بصحيفة السياسة، فقد أجرى رئيس تحريرها أحمد الجار الله حوارا خاصا مع الرئيس المصري حسني مبارك تنشره الصحيفة يوم غد. قال فيه إن ضرب الرئيس العراقي صدام حسين لشخصه قد يحوله بطلا، وما يهمنا هو الشعب العراقي. أما صحيفة الأنباء فقد جاء في صدرها الجار الله يقول العراق لا يزال يهدد الكويت ودول المنطقة. وتنقل صحيفة الأنباء عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله قوله إن العراق ما زال يشكل تهديدا للكويت ولدول المنطقة، ولا يزال مستمرا في عدم تنفيذ القرارات الدولية، ولا يبدي أي مرونة سواء فيما يتعلق بالأسرى الكويتيين أو القرارات الدولية. وكما تنقل صحيفة الأنباء عن الجار الله قوله إنه يتعين على العراق أن يتجاوب مع عودة المفتشين الدوليين وأن يعبر عن نواياه السلمية إن وجدت قولا وعملا. ونتحول إلى صحيفة الوطن التي كتبت تحت عنوان الجامعة العربية تستوضح نية العراق إغلاق ملف الأسرى، فتقول إنها علمت أن خبرا ورد إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أثناء اجتماعه مع وفد اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى يفيد بأن العراق مستعد لإغلاق ملف الأسرى بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وقد سلطت الصحف الكويتية الأضواء على مشاركة الأمير الحسن بن طلال في اجتماع الضباط العراقيين المعارضين في لندن، وفي ذلك عنوانت صحيفة الرأي العام دخول الحسن مؤتمرا عراقيا معارضا يقوي احتمالات التغيير. وتقول صحيفة الرأي العام نقلا عن مصادر غربية أن حضور الأمير الحسن بن طلال اجتماع المعارضة في لندن يشير إلى وجود قناعة حقيقية لدى الأوساط السياسية الأردنية بأن التغيير حاصل لا محالة في العراق. وتقول صحيفة الرأي العام نقلا عن المصادر نفسها إن وجود ولي العهد السابق للأردن في الاجتماع الافتتاحي لاجتماع المعارضة العراقية يعكس اهتماما دوليا بإبقاء خيار عودة الأسرة الهاشمية إلى عرش العراق مفتوحا. حمد ناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول ياسر أبو هلالة في صحيفة الرأي إن الحرب المقبلة على العراق إذا هي بالفعل قادمة لا يستطيع الأردن وقفها، كما لم يستطع وقف الحرب الأمريكية الأولى. والحديث عن موقف عربي من الحرب إفراط في التفاؤل، فكل دولة ستتخذ موقفا قطريا حسب مصالحها، وأولوية الأردن في الحرب المقبلة وقائية، بمعنى درء الخطر عن الأردن وهو بالكاد يحمي نفسه. وفي الرأي أيضا يقول فهد الفانك إن العدوان على العراق سيعطي عكس النتيجة المطلوبة، خاصة وأن الحملة الأمريكية لاجتياح العراق سوف تستغرق أسابيع أو شهورا، مما يعطي القيادة العراقية فرصة استعمال أسلحة الدمار الشامل التي قد تملكها، فلمن تدخرها ولأي مناسبة أخرى أو خطر أكبر تؤجل استعمالها. وفي صحيفة الدستور يقول عريض الرنتاوي إن العراق الذي يخضع للحظر والعقوبات منذ 12 عاما تعرض خلالها لعدوانات واسعة النطاق حينا ويومية روتينية حينا آخر، وقد تضافر عاملان رئيسان في إطالة أمد الأزمة المفتوحة على شتى الاحتمالات: الأول الإصرار الأمريكي على تغيير النظام، والثاني اعتماد النظام العراقي لسياسات لم تتسم بالحكمة والحنكة في كثير من الأحيان. في صحيفة العرب اليوم يقول طاهر العدوان إن أهم الدروس المستخلصة من العلاقات الأردنية العراقية أن الأردن ورغم أنه نادى خلال أزمة الخليج الثانية بالحل العربي العربي، إلا أنه اتهم بالانحياز لطرف دون آخر، وقد كلف ذلك الأردن قطيعة وأزمات مع العديد من الدول العربية، وهذا يجعل أي محاولة جديدة لتوريط الأردن في المخطط الأمريكي تصب في هدف عزل الأردن عن بعض محيطه العربي وخلق أزمات بين الأردن وعدد من الدول العربية نحن في غنى عنها. وفي العرب اليوم يقول أيضا جميل النمري إن الرد الرسمي على حضور الأمير الحسن لاجتماعات لندن للعسكريين العراقيين المعارضين لم يتأخر، وأعلن أن هذا تصرف شخصي بحت لا يمت بصلة ولا يعبر عن الموقف الرسمي للدولة الأردنية، وعلينا أن نصدق التصريحات الرسمية بحرفيتها. أما لماذا ذهب الأمير إلى ذلك اللقاء الذي صرح هو بأنه لبى الدعوة إليه بصفة شخصية، فهذا شأن آخر يمكن للتكهنات أن تشرق وتغرب فيه كما تشاء. وفي صحيفة الأسواق الافتتاحية تقول إن الأردن ليس فقط يرفض انطلاق العدوان من أرضه ضد العراق الشقيق، بل هو يرفض العدوان أيا كانت الجغرافيا التي ينطلق منها، وهو لا يرى ما يبرر ضرب العراق، والمواقف الأردنية لا يمكن أن تكون عرضة للمساومة أو الإغراء أو أن تكون موضعا للترغيب والترهيب. وفي صحيفة العرب اليوم يقول ناهض حتر إنه لا يوجد جبهة سياسية في الأردن أكثر انتشارا واتساعا وقوة من الجبهة التي تؤيد العراق في الحكم وخارجه، في الموالاة والمعارضة، في الريف والمدينة، وفي صفوف الطبقات الاجتماعية الوطنية كلها. والأردنيون تسامحوا مع رئيس الوزراء علي أبو الراغب حين قام برفع بعض الأسعار وبالرغم من كل شيء، لأنه بدأ رئاسته للوزراء بزيارة بغداد كما يقول ناهض حتر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أفادت نقلا عمن وصفتها بمصادر فرنسية واسعة الاطلاع أن السلطات الفرنسية حملت أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أثناء زيارته الأخيرة إلى باريس رسالة إلى القادة العراقيين مفادها أن العد العكسي الأمريكي لعملية عسكرية واسعة قد بدأ، وأنه إذا تأخر العراق كثيرا في إعلان قبوله عودة مفتشي الأسلحة الدوليين فسيكون من الصعب وقف ماكينة الحرب الأمريكية بحسب تعبيرها. ورأت هذه المصادر أن بغداد على وشك إعادة ارتكاب الخطأ الذي وقعت فيه عام 1991 وأفضى إلى اندلاع حرب الخليج الثانية. الصحيفة نقلت عن المصادر الفرنسية تأكيدها أن حسابات بغداد فيما يخص قدرة أصدقائها على تجنيبها عملية عسكرية واسعة تؤدي هذه المرة إلى انهيار النظام القائم فيها هي أيضا خاطئة، وتشير بالدرجة الأولى إلى روسيا التي تقول المصادر عنها إن واشنطن نجحت في شراء موافقتها الظنية بأن وعدتها بالحفاظ على مصالحها التجارية والنفطية في العراق لما بعد صدام على حد تعبيرها. المصادر الفرنسية ذاتها وصفت القيادة العراقية بأنها لا ترى ولا تسمع ما يدور حولها بالرغم من الرسائل الملحة التي وصلتها من عدة أطراف بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
الصحيفة نفسها نشرت مقابلة مع اللواء الركن وفيق السام الرائي مدير الاستخبارات العسكرية العراقية السابق، ذكر فيها أن التفاصيل التي نشرتها الصحافة الأمريكية عن خطة مفترضة لمهاجمة العراق لا تبدو منطقية لأنها تتطلب حشد أعداد كبيرة من القوات والقواعد الأمنية، كما تتطلب دعما وتحضيرات لوجستية ضخمة تحتاج فترة طويلة قد تمتد إلى عدة أشهر، وذلك ما لا يمكن إخفاؤه عن السلطة في بغداد حسب تعبيرها. وردا على سؤال يتعلق باحتمال امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، أجاب سام الرائي قائلا: نعم، لدى العراق صواريخ بعيدة المدى معبأة بعامل VX القاتل، وكذلك بالأسلحة البيولوجية والأنثراكس تحديدا حسب تعبيرها. وعن عملية الغزو المحتملة قال إنها إذا جرت ستكون صعبة ومكلفة لأسباب تتعلق بتعقيد العملية واحتياجها لقطاعات كبيرة وعدم توفر الاستعداد الأمريكي لتقبل خسائر جسيمة بالأرواح. المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية اعتبر أن الخطة الأمريكية تستهدف الرئيس العراقي شخصيا هذه المرة، لأن هذا الخيار يحقق الهدف مباشرة ويمنع صدام من استخدام أسلحة دمار الشامل، ويستبعد اللجوء إلى استنفار قوات أمريكية كبيرة للتنفيذ، فضلا عن أن استهداف صدام مباشرة يقلل الخسائر إلى الحد الأدنى سواء على صعيد القوات الأمريكية أو المواطنين العراقيين حسب ما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
صحيفة الحياة اللندنية أفادت بأن اعتقادا يسود في دمشق بأنه على رغم الرفض العلني لأنقرة وطهران توجيه ضربة عسكرية، فإن هاتين الدولتين لديهما مصلحة في المشروع الأمريكي المحتمل بحسب تعبيرها. وتضيف الصحيفة أنه بسبب اعتقاد مسؤولين سوريين أن أي ضربة عسكرية للعراق ستؤدي إلى تقسيمه إلى كانتونات، فإن مصلحة كل من أنقرة وطهران لا تتعارض بشدة مع مشروع التقسيم، وذلك لأن إيران تستطيع دعم الشيعة في الجنوب مقابل دعم تركي للتركمان في الشمال وكسب موالاة أي كيان كردي محتمل لقطع الطريق على المطالب الكردية في جنوب شرقي البلاد. الصحيفة أشارت إلى أن أكثر ما يقلق السوريين هو تقسيم العراق وتفتيته، لأن دمشق تعاملت دائما مع العراق على أنه العمق الاستراتيجي بصرف النظر عن الخلافات الآنية، والحل الأمثل للأزمة العراقية بنظر دمشق هو عودة المفتشين الدوليين إلى العراق بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اللندنية.
وأخيرا وتحت عنوان هل بدأ ضرب العراق، كتبت صحيفة البيان الإماراتية تقول: لا شك أن الاجتماع الحاشد للمعارضة العراقية والمنشقين العسكريين من القيادات السابقة بهذا الحجم الضخم في العاصمة البريطانية يشكل دلالات خطيرة على بدء العد التنازلي لضرب العراق حسب تعبيرها. وأضافت الصحيفة الإماراتية في تعليقها قائلة: إذا كان المجتمعون في لندن قد أنكروا رعاية الولايات المتحدة لهذا الاجتماع، فإنهم لم يلبثوا أن تناقضوا في أقوالهم عندما صرح البعض منهم أن القلق يساورهم في القيام بأي عملية ضد صدام دون ضمانات بتأييد الجيش الأمريكي على حد تعبيرها. البيان اعتبرت أن السيناريو الأفغاني قد يتكرر بالصورة نفسها في عملية التمهيد الذي سبق لإحلال نظام بديل يخدم المصالح الأمريكية، وخلصت إلى القول إن المردود العكسي للهجمة على العراق قد يقلب الخريطة الدولية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط رأسا على عقب، خاصة وأن صدام حسين ليس الوحيد في المنطقة المطلوب تغييره حسب ما ورد في الرأي الذي نشرته جريدة البيان الإماراتية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.